بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
النبي. كان البحث فيما سبق في أن الإكراه إذا انصب على الجامع فلا يسري إلى الفرد بخصوصيته ويترتب على ذلك بعض الثمرات في موارد. المورد الأخير الذي تعرض له المصنف وهو ما لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق عليه، وبيان ذلك إذا فرض أن كلا الفردين له أثر ولكن أحدهما حق والآخر ليس من قبيل الحق الذي ثبت عليه، كما لو أكره على بيع داره أو أداء الدين، فإن أداء الدين حق ثابت عليه في رتبة سابقة على الإكراه، فإن أداء الدين حق ثابت عليه في رتبة سابقة على الإكراه، وما كان ذلك فهو واجب عليه قبل حصول الإكراه، والإكراه على الحق بل منع من تحقق الأثار، فإن الإكراه على الحق كما ذكر في عدة مسائل في أبواب الفقه التسيالة لا يرفع الأثار، كما لو أكره الحاكم الشرعي المدين على بيع الدار لأداء الدين، فهنا الإكراه لا يرفع أثر الأثر المترتب على أداء الدين، وذلك لما ذكروه من أن أدلة الاختيار وطيب النفس لا تشمل المورد المذكور، فإنها ناظرة لموارد عدم الإلزام وإطلاق العنان، فما هو مطلق فيه العنان، يعني المكلف إذا كان هو مطلق العنان في هذا الفعل فيعتبر طيب نفسه، بحيث لولا الإكراه لا يلزم منه الفعل. النقطة بحيث لولا الإكرام لا يلزم عليه أداء الفعل، فما كان من هذا القبيل يأتي دليل الاختيار وطيب النفس، بحيث يجعل ترتب الأثر منوطا بطيب النفس، لأنه لا يلزمه الفعل لولا الإكرام. وأما إذا كان الفعل يلزمه على كل حال طابت نفسه أو لم تطب، فلا يعتبر في أداء الحق اللازم عليه طيب نفسه، بل وهنا هو ملزم على الفعل، بل طابت نفسه أو لا في رتبة سابقة على الإكراه، فلا أثر للإكراه في رفع هذا الأثار. المطلب وحينئذ نقول إذا حل الدين وصار الدين حالا يلزمه أداء الدين طابت نفسه أو لم تطب نفسه، بل لو أداه بلا طيب نفس لا يرتفع الأثار. وحينئذ يقال إذا كان الإكراه من هذا القبيل على فرد يعتبر فيه طيب النفس، وعلى فعل لا يعتبر فيه طيب النفس بل هو ثابت أثره طابت نفسه أو لا، ففي هذه الحالة لو اختار المكلف بيع الدار دون إيفاء المال المستحق عليه فإنه يترتب أثر البيع ويكون صحيحا ولا يرتفع الأثار. وإن شئت قلت بأنه الجامع بين المكره عليه وبين غير المكره عليه، أو الجامع بين ما يعتبر فيه طيب النفس وبين ما لا يعتبر فيه طيب النفس، لا يعتبر فيه طيب النفس مثل الجامع بين المقدور وغير المقدور، الجامع بين المنجز وغير المنجز، الجامع بين ما يعتبر فيه طيب النفس وبين ما لا يعتبر فيه طيب النفس، لا يعتبر فيه طيب النفس. فالقدر المشترك الذي هو منحفظ في كلا الموردين ليس هو مصب الأثر، بل مصب الأثر الخصوصية. أحد انتزاعي يعني إنه أنت أحد ما المكره عليه الانتزاعي يعني. هذا هو البحث في هذه الصورة. قال: ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك وهو أحد الناقلين. يا شيخنا إذا أنت مصر على الجامع أحد الناقلين، أحد الناقلين اللي هو الجامع مطلق الناقل، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره، الحق اللي هو إيفاء المال وغيره اللي هو البيع، إذا أكره عليه هذا القدر المشترك مطلق الناقل أحد الناقل لم يقع باطلا، لأن القدر المشترك ليس مكرها عليه. تفتين؟ لأن القدر المشترك والجامع بين المكره عليه وغير المكره عليه، أو يعتبر فيه الإكراه ولا يعتبر فيه الإكراه، لا يعتبر فيه الإكراه. تفتين مطلع؟ وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا، مع أن الإكراه على الحق لا يوجب البطلان. فإذا اختار البيع صح، لأن الخصوصية كون الناقل بيعا، هاي الناقلية كونه بيعا هذه ليس مكرها عليه، لأن الخصوصية غير مكره عليه، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر لأنه لم يكره عليه. خش مطلع. أما ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق، واضح إذا أكرهه على بيع مال أو أداء حق غير مستحق، الدين محال، الدين مؤجل، ليش تكرهني؟ واضح. فهناك أداء مال غير مستحق، أو أصلا ذاك ما ذاك أصلا أنا ما ليس في عهدتي مال عليه، فما في، فهذا الأداء أداء مال لغير المستحق، لأنه عهدتي لم تشتغل أصلا بالدين. واضح. فإذا إما من باب السالب بانتفاء الموضوع أو سالب بانتفاء محمول، لأنه لا يفعل البيع حينئذ إلا فرارا. ليش يفعل البيع؟ إما إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين. الشخص عندما يبيع المال لماذا يبيع ماله؟ فرارا إما من البدل وهو أداء مال غير مستحق، أو إلى ما أراد أن يفر من البدل ولا أراد أن يبيع سيقع في الوعيد فيريد الفرار من الوعيد. لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين اللي هو الوعيد وعيد المكره، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الأحالو كحال المسألة، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي. لماذا تبيع؟ للفرار عن الضرر الأخروي بفعل بدله أو التضرر الدنيوي بوعيده. وضع عبارة. هذا تمام الكلام في هذا المثال. هناك صورة نجعلها لكم سؤال. كتاب التصفح وكتاب النائين ما موجود هنا، أنا أمس جايب لنا شارع الله. المهم الله علي طرح النائيني، اختصر عليكم طرح النائيني فرعا وهو الإكراه على الأفراد الطولية. عندكم شيخنا؟
أنا عندي
بالي لا تخاف شيخنا يوم الأربعاء لا تمعنى. الإكراه على الأفراد الطولية، وهذا الإكراه له صورتان. الصورة الأولى الأفعال المستقلة، والصورة الثانية الأجزاء الضمنية. بيان ذلك. أما الصورة الأولى، إذا جاء المكره وقال لهذا المكلف أكرهك على شرب الخمر في أحد أيام الأسبوع، إما السبت إما الأحد إما الاثنين إلى الجمعة، فشرب الخمر يوم السبت شرب الخمر يوم الأحد أفراد طولية في عمود الزمان، أو قال له بع الدار إما الخميس وإما الجمعة وما شكل ذلك، فيكون هناك عجلين وبدلين طوليين، فهل له أن يختار أي فرد من الأفراد الطولية بأن يبيع يوم السبت وخلنا عند الدوخ عام يوم السبت يبيع خلاص تفتك، أو يشرب الخمر متى؟ أيام يوم السبت، أو أنه يلزمه اختيار الفرد الأخير من الأفراد الطولية أن لا يشرب الخمر إلا أن يتعين عليه الفرد الأخير، ينقلب الواجب إن صح التعبير كان في بعض الكلام، ينقلب الوجوب التخيير إلى وجوب تعيين قهري. واضح؟ فما هو الحكم في الإكراه على الأفراد الطول؟ هل فيه تفصيل؟ ما في تفصيل؟ في كذا؟ هذا مطلب يحتاج إلى بحث. سؤال. السؤال الثاني، الإكراه على الأفراد الطولية بلحاظ الواجبات الضمنية للمركب. ما تعرض له؟ تعرض له هذا ما تعرض له، تعرض له في الفقه. كما لو أكره على إما أن يترك الركوع في الركعة الأولى أو الركوع في الركعة الثانية، أو إما أن يترك القراءة أو يترك التشهد، إما أن يترك التسبيحات أو يترك التسليم، هذه أجزاء شنو؟ ضمنية. فلو أكره على ما لي يسوي المركب التام، أنا دارس المركب التام والمركب ناقص، ما أريدك تسوي المركب التام، أكره على ترك بعض أجزاء الذي هو واجب ضمني في المركب الارتباطي، إما أن تترك القيام في الركعة الأولى أو تترك القيام في الركعة الثانية. فهنا ما هي الوظيفة لو أكره؟ هل يختار ترك الركوع في الأولى أو ترك القيام في الأولى أو ترك القيام في الثانية؟ بعد وضوح النقطة هذه عشان ما نجيك إشكال، أن مقتضى القاعدة في الواجب الارتباطي أنه مع عدم القدرة على الإتيان بأحد الأجزاء يسقط المركب الارتباطي، لأن المركب الارتباطي منوط لمكان الارتباطية بتحقق جميع قيوده وأجزائه. فلو اضطر المكلف إلى ترك الركوع أو السجود أو القراءة أو التسليم، مقتضى القاعدة الأولية لمكان الارتباطية سقوط الأمر بالمركب. ولكن دل الدليل الخاص في باب الصلاة إما ارتكاز متشرعي أو لما ورد في الرواية لا تترك أو لا تترك لا تترك الحائض أو لا تترك المستحاضة الصلاة لأنه عماد الدين، ففهموا قاعدة لا تسقط الصلاة ببركة التعليل الوارد في المستحاضة لأنه عماد الدين. أو ارتكاز متشرع إقامة ما تسقط، واحد اضطر أنه يترك سجدة يترك سجدة يترك كذا تسقط، لا تسقط الصلاة. إذا قطعا أن الأمر بالصلاة باقي، هو الأمر بالصلاة باقي، هل أصلي الصلاة الباقية بترك التشهد أو بترك القراءة؟ بترك القيام من الركعة الأولى أو بترك القيام من الركعة الثانية؟ بترك سجدة مثلا من الركعة الأولى أو سجدة من الركعة الرابعة؟ فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ وهذا البحث يأتي أيضا في مورد الاضطرار، مورد عدم القدرة أو الحرج، فإن الاضطرار حد التكليف. فيقول المكلف أنا لا أستطيع أن أجمع بين قيامي في صلاة الصبح، هم أقوم في الركعة الأولى وهم أقوم في الركعة الثانية، فهل هو مخير بالقيام في أي منهما أو يلزمه القيام في الأولى وإذا تعذر لا يقوم في الثانية؟ في الأولى
يقول يقوم في الأول، يعني يأتي بالواجب مهما أمكنه، فإذا أجب بعد خلاص لا حول ولا قوة. ليس الثاني يقول يحفظ الأركان وتالي الأركان،
بس إذا كان في الأمر في متقدم متأخر
وصل من السيد خذ ما أدري
يحتاج بحث. هل هذا تزاحم؟ هل المورد هي مطالب دقيقة في الأصول شيخنا، هل المورد من موارد التزاحم أو من موارد التعارض؟ هذه المطالب الدقيقة جدا في الواجبات الارتباطية. إذا وجد تكليفان، اركع لا صلاة لمن لم يقم صلبه، يجب القيام في الركعة الأولى، يجب القيام في الركعة الثانية، قصرت القدرة عن الجمع بين الامتثالين الضمنيين، شفتين؟ هل هذا من موارد التزاحم أو من موارد التعارض، حيث إنه سقط الأمر بالمركب الدام؟ نعلم إجمالا بوجود أمر بالباقي، ويقع التعارض في ألغى الدخيل في جزئية الأمر بالباقي، هل التشهد أو القراءة؟ فدليل القراءة تقول لا تسقط القراءة، أتي بالمركب مع القراءة. لكن يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لكن يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه، لا صلاة إلا بالتشهد مثلا، فمقتضى إطلاق دليل التشهد وإطلاق دليل القراءة أنه مقتضى إطلاق الجزئية أنا الدخيل في المركب الباقي، فيحصل تعارض بين الدليلين، فنعمل أي قواعد؟ باب التعارض من الأظهرية وما شاكل ذلك، أو المورد من باب التزاحم. يعني نلاحظ ما هو المحتمل أهمية عند الشرع، المتقدم أو المتأخر؟ إذا كان ركناً وكان جزءاً أيهما المحتمل أهمية؟ إذا كان كلاهما ركناً هم نحتمل أهمية أحدهما على الآخر؟ واضح المطلب؟ وإذا لم نحتمل أهمية يأتي في بعض الزمان، هل يصح الترجيح بالأسبق زماناً؟ من المرجحات الأسبقية الزمانية، وهذا من المباحث الدقيقة ومحل العركاب، فإن النائني يدرج المورد في باب التزاحم تبعا لعله للمشهور من باب أصول القدرة، ولكن السيد الفوري يصر على أن المورد من موارد التعارض لا من موارد التزاحم، وتحقيقه إن شاء الله في محل آخر. وإذا لب البحث لو أكره على اضطر، أكره كذا، الإكراه يفرق عن الاضطرار، إذ لا يعتبر في الإتيان بالجزء الإكراه وعدم الإكراه، لكن بالنتيجة لابد أن يترك أحدهما متعمدا، لابد أن يترك أحد الجزئين متعمدا لدفع الوعيد، فماذا يفعل المكلف في مثل هذا المورد؟
لما صار
شنو يوم
الاحد صار الحين هو لو ما شرب الخمر جل الله سامع ما بيستفيد
شيء يوم الاحد؟
ايه
شرب يوم السبت ما شرب؟
لا اقول له خير بين الاحد والاثنين، عفوا سبت واحد مثلا
سبت واحد شرب يوم السبت؟
يوم السبت هو ما شرب الخمر، بعباره اخرى يوم السبت لو ما شرب الخمر بيصيد شيء ما بيصيد شيء
يوم الاحد انت
اذا يوم الاحد ما شرب بعدين تقول الان ما عنده خيار ماكو شهر ما يقدر يتفصل
زين
فيوم السبت هو مو مكره عمليا لانه قادر على التفصيل
اي بس اقول الا يقال ان كلاهما حيث انه عدلين يقول انا هذا مكره على الجامع فاطبق الجامع على اي فرد
في خصوصيه في احدهما في انه مما يمكن التفصي عنه بخلاف
كيف يمكن التفصي عنه ان كلاهما طرفي للاكراه
يعني اقصد شيخنا اذا نظر الى الامر من غير ملاحظه عمود مره احنا نقول احنا عندنا احد اثنين هو اذا تبك الشرط
شنو عمود الزمان شنو ثمرته؟
اقول يعني اقول شنو؟ مره نقول انه هو هكذا يقول يقول انا ابدا اتفصل عن يوم الاحد اذا شربت السبت، وابدا اتفصل عن السبت اذا شربت الاحد، هذا يوم الجمعه يفكر كذي، لما صار يوم السبت هو فعلا ما ممكن يقدر يتفصل.
يقول انا الان
احد ما يقدر
يعني انا الان مكره وان كان من الان انا مكره على احد فعلين، وان كان متعلق الاكراه استقبالي، لكن الاكراه فعلي. أنا الآن فعلاً مكرهون على طرفين، من الآن مكره؟ غايته أن أحد الطرفين فعلي حالي والآخر طرفه اسم، بس من الآن أنا مكره، ومقتضى أنني من الآن مكره ولو على الفعل الاستقبالي، فأستطيع أن آتي بهذا الفعل لأتفصى من الفعل الإكراهي في الزمان الاسم الاستقبالي.
والعين إذا
قاعد أشوفه
ما
الحين
أقدر
أتفصل ما أشوفه ما بيصير في شيء. وما تشوفه فرق معلق لكنه يقال أنه لو أتى بأي فعل منهما يصدق أنه توقف دفع ضرر الجامع على فعل أحدهما. ألا يصدق أنه يتوقف دفع ضرر الجامع على فعل أحدهما وهذا ينطبق على كل منهما على حد سواء؟ فإن دفع ضرر الجامع يحصل إما بهذا أو بهذا نفس الشيء. ألا هي من تفتح باب طويل يعني على الإكراهات. لو أكرهه على بيع الدار أو طلاق زوجته وكان بيع الدار بكرة وطلاق زوجته حين هاي بعد تصير مشكلة.
في
إما أن تطلق زوجتك أو تبيع غدا.
تطلق الحين يعني يبغى الخصوصية هو مو مكره علينا.
هناك في الإكراه على المعاملة
يعني سواء طولي أو طلاق وبيع.
لا يقول أنت الجامع تقص على الجامع المشكلة.
نعم.
الإكراه على الجامع.
البيع طيب الناس.
بل الإكراه على الجامع لا ينحل إلى الخصوصية المشكلة. والجامع الآن هل هو مكره عليه؟ يقول أنت مكره على الجامع. خصوصية كون الزمن هذا أو زمن هذا الآن أنت ما مكره عليه، والمفروض أنه الإكراه على الجامع لا يسري للخصوصية، فلا نقول ما طابت نفسي. مثل لو أكره على بيع الدار أو إيفاء مال المستحق، قال أنا بعت الدار، ونقول بأنه بيع الدار حينئذ صحيح صحيحا. المهم أن إن تعرض إلى طول المطلب الأول ما تعرض إلى المطلب الثاني احتاج إلى بحث مفصل في باب شنو؟ باب الصلاة، يعني باب الصلاة بحث مفصل. خب هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ثم بعدما فرغ المصنف من التعرض لمسألة الإكراه على أحد الفعلين تعرض لصورة أخرى من الإكراه، وهو إكراه أحد الشخصين على فعل واحد. فما تقدم كان إكراه شخص واحد على أحد فعلين. الآن إكراه شنو؟ وهنا إكراه أحد شخصين على فعل واحد. بيان ذلك، هذه المسألة لها صورتان أيضا. تارة يكون الفعل الواحد فعل واحد حقيقي شخصي لا تعدد فيه، كما لو كانت هذه الدار مملوكة لزيد، هذه الدار الشخصية مملوكة لزيد، وكان لزيد وكيلان، فجاء المكره وقال وخاطب الوكيلين فقال: إن لم يبع أحدكما دار الموكل قتلتكما. هم درس باب التثنية، إذا طبق قواعد باب التثنية. إن لم يبع أحد، أنتم وكيلين تكونوا وكيلين، إذا واحد منكم ما يفعل بيع الدار الشخصية بزيد مالت زيد، أقتلكما أضربكما بالسيف أقطع الرأس بعد ما تجارة. فكل واحد منهم يقول صاحبه، فيقول ما متعلق الإكراه فعل واحد حقيقي، إما أن يفعله الأول وإما أن يفعله الثاني. فهذه هي الصورة الأولى، الفعل الواحد حقيقي. الصورة الثانية، الفعل الواحد حقيقي صوري هيئة جامع كما تتضح. جاء الظالم للأخوين وقال أكرهتكما، إما أن تبيع أيها الأخ الأكبر دارك الشخصية، وإما أن تبيع أيها الأخ الأصغر دارك الشخصية، وإن لم يفعل أحدكما ذلك، أحدكما هم ذلك، واحد منكم يعني، إذا واحد ما صدر منه البيع، أكفيني واحد من البيع، إذا واحد منكم، بلي أحدكما أو كلاكما، بلي امتنعتما عن البيع الدار أقتلكما، فلا بد أن أحدكما يبيع داره الشخصية. فأكره الظالم شنو؟ أحدهما على سبيل البدل أن يبيع داره الشخصية، فأكره أحد الشخصين على فعل واحد وهو بيع داره. واضح؟ فهنا بيع الدار واحد حقيقي له صوري هيئتين صوري. واضح النقطة؟ فما هو الحكم في هذه الصورة؟ ذكر الشيخ الأعظم أن الحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة السابقة، لو أكره شخص واحد على أحد فعلين فإنه لا فرق بين كلا الموردين في كون كل منهما مكرها، حيث إن أي واحد منهما في كلتا الصورتين إنما يفعل لدفع الضرر الذي يحتمل أو يقطع بحصوله، بل إن لم يقم بذلك فعندما يفعل في المثال الأول أحد الوكيلين ويبيع الدار إنما يبيع الدار لدفع الضرر المتوعد، وكذلك أحد الأخوين عندما يبيع لو خلي ونفسه لا يبيع، وإنما الذي أدرجه وإنما الذي أوجبه وحركه للبيع دفع الوعيد ودفع الضرر المحتمل حصوله عليه أو المقطوع حصوله عليه. ليش أنا أقول محتمل أو مقطوع؟ إيه؟ هنا بعض الأعلام حاول يفصل بعد المسألة، قال تارة نفترض أن الوكيل الأول يعلم أن الوكيل الآخر سيبيع الدار في المثال الأول، أو أن الأخ الأكبر سيبيع داره، يعلم الأخ الأصغر أن الأخ الأكبر سيبيع الدار، وتارة لا يقول ما أدري، لو كنت أعلم بيبيع الدار ارتحنا اندفع الضرر، فلو علمت بأن الآخر سيبيع الدار سيندفع الضرر، وتارة أحتمل بأنه هو لا يبيع اتكالا على أني أنا سأبيع، كل واحد اتكل على الثاني. يعني هذا واضح، يعني ابن عدم بعد ما كنت ما فهنا هل يفرق في الحكم بين ما لو علم بصدور البيع في المثال أو الطلاق من الطرف الآخر أو لا يفرق؟ فقالوا إذا جئنا إلى الصورة الأولى فإن الوكيل الثاني إذا علم أن الوكيل الأول هو الذي سيختار البيع يختار أنه يبيع لدفع الإكراه، إذا علم ذلك فعلم باندفاع الضرر بالبيع الأول، فهنا لو اختار وباع مع علمه بسبق من؟ بسبق الأول بالبيع سيلزم من ذلك وقوع البيع لا عن إكراه، لأنه لا يتوقف دفع ضرر المكره على صدور البيع منك أيها الوكيل وأنت تعلم بأن الآخر سيفعل ذلك سيبيع، ذا خوفي سير يقول بعته، أنت ذا عندك قوة وشجاعة ما تخاف تقف أمام المكرهين. فهنا لو صدر منه البيع بني مشكلة، بل يصح البيع بيع طيب نفس، تارة لا يعلم يحتمل يقول ما أدري هل هو يبيع أو ما يبيع اعتمد عليه، هنا يصدق أن بيعه نشأ من دفع الضرر المحتمل والوعيد المحتمل فيخاف وقوع الضرر على نفسه يعيد، فهنا يقع الإكراه. كذلك في الصورة الثانية الكلام والكلام، تارة الأخ الثاني يعلم أن الأخ الأول سيبيع داره، فحينئذ لو صدر منك البيع فإنه يقع في محله وصدر من أهله عن طيب نفس، ولا يتوقف دفع ضرر المكره على أنك تبيع، وتارة لا يعلم يحتمل فيخاف حتى حقا خوف خوف الضرر المحتمل فيكون فعله لدفع الضرر المحتمل. هذا هو تمام الكلام في هذا الفارض. قال ثم إن إكراه أحد الشخصين إما أحد وكيلين أو أحد أخوين. ذكرنا هذين المثالين، واضح. أنا حاط هذا المثال أتذكر أحد أخوين أحد وكيلين بسرعة أعرف المطلب تذكر المطلب. أحد وكيلين ليش قلت أحد وكيلين مش أحد أخوين؟ إما يكون فعل واحد حقيقي أو فعل واحد صوري. بمعنى شنو يعني أنه أكره أحد الشخصين على فعل واحد؟ كان السابق أحد فعلين لشخص واحد، الآن أحد فعل أحد فعل واحد لأحد الشخصين. بمعنى إلزامه يعني إلزام المكره عليهما كفاية، درس بحث الوجوب الكفائي يطبق هم درس بحث المثنى وهم بحث الوجوب الكفائي، يريد يطبق بحث الوجوب الكفائي. الذي إذا فعله أحدهما سقط عن الجنة، وإذا ما فعله أحدهما استحق كليهما العقوبة. خب، بمعنى إلزامه عليهما كفاية وإعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على أحد فعل كإكراه، ثم إن إكراه أحد شخصين كإكراه شخص واحد على أحد فعلين في كون كل منهما مكرهان. وقلنا هذا يتم لو كان الفعل الواحد حقيقة أو صورة صدر بداعي دفع الخوف، أما لو كان يعلم بأن الأول يبيع فلا يتحقق الإكراه. ثم يتعرض، هي كم هي الصورة الآن؟ الصورة الأولى بحثناها طويلة، بحثنا في كم يوم؟ إذا أكره شخص واحد على أحد فعلين، الآن بحثنا إذا أكره أحد الشخصين على فعل واحد، يأتي في الصورة الثالثة أو الصورة الرابعة، يعني الصورة الثالثة قد يتعلق الإكراه، نعم، بالمالك، وتارة يتعلق بالعاقل، تارة بالمالك والعاقل، يأتي بحثه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا رب.
أقول يا علام.